تقدم هذا أن السنة أن يتعود بعد الاستفتاح، وأهل العلم قالوا إن التعود في الركعة الأولى مشروع، واختلفوا في التعود في الركعة الثانية فما بعدها. فإن قيل إن التعود من أجل الصلاة فإنه يكتفي بتعود واحد مرة واحدة، وإن قيل إن التعود لأجل القراءة فيشرع التعود في كل ركعة لأن في كل ركعة قراءة. والذين قالوا إنه يتعود في كل ركعة لأن الله سبحانه وتعالى قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذه قراءة جديدة فصل بينها وبين القراءة الأولى ركوع وسجود ثم قيام، فلهذا يشرع أن يتعود مرة أخرى، يشرع يتعود مرة أخرى. ومن قال إنه لا يتعود قالوا إن الفصل بين القراءتين بالذكر، والفصل بالذكر كلا فصل، فإنها كالقراءة الواحدة، فإذا أراد أن يقرأ فيصل قراءته الثانية بقراءته الأولى، وما حصل بينهما من الفصل بأبعاد الصلاة لا يضر، كما لو كان الإنسان يقرأ القرآن ثم مر بآية تعود فتعود، أو مر بآية سؤال فسأل، أو مر به ذكر الجنة فسأل الله الجنة، فإذا عاد إلى القراءة معلوم أنه لا يتعود. وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام لما قرأ سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران قال فلم يمر بآية سؤال لا سأل ولا تعود إلا استعاد، ولم يتعود عليه الصلاة والسلام أو لم يكن يتعود كلما عاد إلى القراءة. وهذا القياس فيه نظر، لأن هذه الصلاة كل ركعة مستقلة، كل ركعة مستقلة، ثم فصل بينها أفعال، ثم هو يقول بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة ويشرع له إعادة الفاتحة، فالفاتحة يشرع لها كما يشرع لها البسملة، يشرع لها التعود. وهذا أظهر، وهو قول الشافعي رحمه الله جماعة من أهل العلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تقدم الكلام على هذا، معنى أعوذ ألوذ وأنتجئ وأعتصم بالله، أعتصم بك، لأن هذا الشيطان لا يمكن مصانعته ولا يمكن مداراته. المصانعة تكون للإنس، الإنس يمكن أن تؤثر فيه المصانعة، يمكن أن يؤثر فيه الوعظ أو التذكير، أو وإن لم يكن مسلما فإنه ينادى بشيء من الأخلاق التي تجري بين الناس فيرجع إلى شيء من أصله. أما الشيطان فلا حيلة فيه ولا سبيل إليه إلا بالتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. ولهذا قال سبحانه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال سبحانه ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ثم قال وإما ينزغنك من الشيطان، قال ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينك. لما ذكر الإنس وما يكون بين الإنسان وصاحبه أو وبينه وبين أخيه، قال ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبين عدوك كأنه هو المحيط، حينما تداريه، حينما تحسن إليه، حينما تصانعه فإنه يبادلك. يمكن مع المصانعة مع الإنس يمكن. ثم قال وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله من الشيطان، فاستعذ بالله. لما ذكر الشيطان لم يذكر مصانعة الله ولا دفع بالتي هي أحسن، لأنه لا يمكن معه ذلك. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. فلا مصانعة معه ولا مجاملة ولا حيلة فيه، لكن عندك سلاح سهل ويسير وقاتل ونافذ وماضي، لا يحتاج إلى إعداد ولا يحتاج إلى حمل ولا مؤونة فيه، بل هو تركه هو المشقة وهو الأذى، وأخذه هو الخير والهدى والصلاح والأنس والراحة والطمأنينة. أن تتعود بالله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان. فهذا هو المشروع، وهذا هو الذي يدفع به الشيطان. فلذا أمر الله سبحانه وتعالى الإنسان ألا يغفل عن هذا السلاح الماضي في الشيطان. ولذا ثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن صرد الخزاعي رضي الله عنه أن رجلين عند النبي عليه الصلاة والسلام تنازع أو حصل بينهم شيء من الكلام، فمحك أحدهما وغضب حتى كأنما يمرغ أو كأنما يتمزع، يعني كان يتقطع من شدة الغضب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهكذا أيضا جاء في حديث الترمذي وأحمد عن معاذ بمعنى حديث سليمان بن صرد إلى غير ذلك من أخبار الواردة في هذه الكلمة وعظم هذه الكلمة. وسبق الإشارة إلى حديث حجي لهذا الباب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ذاك الذي سري عن دابة أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه يتصاغر حتى يكون مثل الذباب هو الشيطان. ولذا أمر الإنسان أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم حينما يدخل في صلاة بعد الاستفتاح لكي يدفع أذاه وشره. والشيطان يأتي ويدخل بينه وبين صلاته ويقول اذكر كذا اذكر كذا، كما في الصحيحين عن أبي هريرة يأتي أحدكم ويقول اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر قبل ذلك ولم يكن يستحضره فيذكره في صلاته. وهذا واقع كثير، كثير من الناس ربما ينسى أشياء وربما يريد يتذكرها، فإذا دخل في صلاته ذكرها. يأتيه الشيطان، الشيطان خبيث يأتيه من كل الأبواب. لكن ولله الحمد معك سلاحك الذي تصرعه به. ومما يروى عن أبي حنيفة رحمه الله أن رجلا جاءه فقال يا أبا عبد الله إني قد دفنت لي مالا. دفن مال، يعني كان الناس قديما إذا أراد الرجل يسافر وكان عنده مال نفيس من الذهب في الغالب أنه أو كثير منه يدفنه تحت شجرة مثلا في مكان خفي، لأنه يعني ربما إذا سافر إنسان يمكث مدة طويلة ويمكث السنوات ويخبر ربما يعني خاصة أهل، لكن قد ينسى وقد ينسى أهله. فدفن مالا أو خبأ مالا في مكان، خبأ مالا في مكان، فرجع بعد مدة. فلما رجع يريد المال، بحث المال أين وضعه أين دفنه أين، نسي، ذهب إلى أبي حنيفة. كان الناس رحمة الله عليهم قديما ويعني حتى في مثل هذه الأمور يعني من أهل الإسلام، من أهل الإسلام يقصدون أهل العلم حتى في مثل ما يحصل لهم من أمور تتعلق بقضاياهم أو فقد مال أو نحو ذلك من المشاكل. فقال له أبو حنيفة رحمه الله: قم فصلي ركعتين وأقبل عليهما، صلي ركعتين وأقبل عليهما، أقبل في صلاتك، اجتهد في إقبال صلاتك. قال: نعم. فقام الرجل يصلي مقبل على صلاته، الخبيث لم يدعه، أتى وذكره بماله، فذكره، فلما ذكر المال بادر بها حتى فرغ منها، ثم رجع إلى أبي حنيفة فقال: قد ذكرته. كان يسأله كيف علم ذلك؟ قال: إني علمت أن الخبيث لن يدعك، هل أتممت ليلتك شكرا لله عز وجل؟ يعني في الصلاة. المقصود أنه كما في الحديث يأتي الشيطان أحده ويقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر قبل، حتى لا يدري كم صلى، ما يدري، يدخل في صلاته على أنه يسلم من ركعته فينصرف لا يدري، أو يقوم للركعة التي قام إلى الركعة الثانية والثالثة فلا يدري، هل هي الثانية هل هي الثالثة هل هي الأولى. قال عليه الصلاة والسلام: فليسجد سجدتين. هذه ترغيب للشيطان، عند أبي داود بسند صحيح: قبل أن يسلم، قبل أن يسلم، لأن هذا السجود سجود شك، ومعلوم أن الإنسان إذا شك في صلاته مش يصنع، إذا شك في صلاته، نعم، إذا شككت في صلاتك ماذا تصنع؟ تبني على اليقين، نعم، ليبني على ما استيقن. ولهذا قال: فإذا وجد فليسجد سجدتين، وفي أخرى: قبل أن يسلم. والإنسان إذا بنى على اليقين يعني يطرح الشك، قام بصلاته لا يدري هل هي ثنتين أو ثلاث، هو متأكد من ثنتين وشاك في الثالثة، وش يجعلها؟ يجعلها ركعتين، ثم يكمل على هذا، فإن كانت رباعية صلى ركعتين، صلى ركعتين ثم تشهد ثم سجد ثم سجد للسهو ثم ماذا؟ سلم. هذا بحال الشك. فالمقصود أنه يأتيه في صلاته، يأتيه في صلاته فيذكره. ولذا التعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيه فوائد عظيمة للصلاة وللقراءة في الصلاة وللقراءة خارج الصلاة، لأن التعوذ من الشيطان مشروع للقراءة ومشروع في أحوال عارضة، فالتعوذ سلاحك، يشرع في أحوال خاصة في الصلاة، ويشرع عند القراءة خارج الصلاة، ويشرع أيضا حينما يوسوس شيطان الإنسان وساوس رديئة تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويشرع أيضا التعوذ في الصلاة حينما يأتي الإنسان، يأتي الشيطان يلبس عليه صلاته، فيكثر يكثر عليه الوساوس، يشرع الإنسان أن يلتفت، هذا من الالتفات المشروع، الإنسان في صلاته يقبل عليها، لكن لا بأس أن يتعوذ بالله في صلاته وتلتفت إلى يسارك هكذا قليل، وتنبت عن يسارك ثلاثة، وتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن أبي العاص الثقفي، قال: يا رسول الله، إن الشيطان قد عرض لي في صلاتي، يريد أن يلبسها علي، يريد أن يلبسها علي. قال: ذاك شيطان يقال له خنزب، اسم شيطان الصلاة خنزب، فإذا أحسست به فانفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ينفث ثلاثا، نفث يعني هواء مع هريق خفيف مع التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهو التجاء واعتصام بالله سبحانه وتعالى، اعتصام، الاعتصام من العصام. ما هو العصام؟ العصام هو الخيط الذي تربط به القربة، أنت حينما يكون في القربة لبن أو ماء، فإذا تركتها مفتوحة يسيل ما فيها، لكن تربطها ماذا؟ بالحبل، العصام الذي يعصمها، واعتصموا بحبلها، هذا أمر معنوي، والأصل فيه أنه من العصام هو الربط، وكلما كان الربط قويا كلما كان منع نفوذ ما في القربة أو نحوها، وهو الوكاء، كلما كان أبلغ في حفظه، كذلك الإنسان كلما كان اعتصامه بالله قويا كلما كان اعتصامه قويا كان أبلغ في رد كيد الشيطان. ولهذا إذا ربط الشيء بالقيد القوي يمنع الداخل من الخروج ويمنع الخارج ماذا؟ من الدخول، يعني لا يدخلها الهواء ولا يدخلها الأذى، فهي محفوظة من الداخل لا يخرج ما فيها، ومحفوظة من الخارج لا يدخل فيها شيء جوديا، لأن قد يكون الربط يسير فيدخل فيه الهواء فيفسد ما فيها من الشراب فيكون حافظا لها. كذلك الإنسان بقدر اعتصامه والتجائه قوة وشدة بالله عز وجل كان منع أذى الشيطان وتسلط الشيطان أقوى، بل واندحاره بل يكون سببا في أن الشيطان العدو يدفع عنك، بدل أن كان يحمل عليك ويؤذيك الآن يدفع عنك الشيطان. تقدم الأخبار في هذا الباب أن الشيطان يقول كيف لك بمن هدي وكوفي ووقي، بل إن الوحوش الكاسرة التي يتخذها الشياطين سبب وسيلة للإيذاء وتسلطه وربما تحملها على إيذاء الناس، فإنه تعود هذه الوحوش الكاسرة حافظة للإنسان. متى؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله، من حفظ الله حفظه الله، الجزاء من جنس العمل، فحفظ الله العبد مقابل حفظ العبد، حفظ عبد الله ماذا؟ بمعرفة بالحفاظ على حدوده وحقوقه، إتيانا بما أوجب الله واجتنابا لما نهى الله عنه. وإما يروى عن ثوبان مولى النبي عليه السلام، ثوبان ابن بجدد مولى النبي عليه السلام كما روى الحاكم قصة عنه رضي الله عنه أنه ركب مركبا مرة فانكسر المركب فتفرق الناس في البحر، فهو خرج رضي الله عنه إلى غيضة أو برية أو جزيرة لا يدري أين هو، لا يدري الطريق، في صحراء. بينما هو يمشي إذ جاءه أبو الحارث، من هو أبو الحارث؟ الأسد. فقال يا أبا الحارث ما لا تريد؟ وقف أمامه الأسد يقول بكل ثبات، فاتجه أبو الحارث وجعل يمشي أمامه كأنه يقول اتبعني، فجعل يمشي والأسد يمشي معه حتى وصل إلى مكان، فأشار إليه أن الطريق هنا، وعرف ثوبان رضي الله عنه الطريق. الوحوش الكاسرة معلوم أنها تقتل ولا ترحم الوحوش الكاسرة، ولهذا يتوقعها الإنسان، لكن الله سبحانه سخره وكان حافظا له رضي الله عنه. هذا واقع في قصص كثيرة، فمن لجأ إليه سبحانه وتعالى واستعاذ به وحفظه حفظه سبحانه وتعالى. واعتصم بك الألوذ وألتجئ واعتصم بك، يعني بك وحدك من الشيطان. تقدم أن الشيطان إما من شطن إذا بعد وهذا أقرب وأظهر، أو من شاط إذا احترق، ولكن قيل شطن لأنه بعيد عن الخير، الرجيم معنى المرجوم، أو الراجم الذي يرجم الناس بالمثبطات وما أشبه ذلك ويقعده عن الخير. فلهذا هو إذا كان يرجم فأنت ترجمه بما يكون سببا في هلاكه وعدم أذيته. المبعد عن رحمة الله لا يضرني في ديني ولا في دنياي، وهذا هو المقصود، الإنسان يحفظ دينه بحفظ الله سبحانه وتعالى وكذلك في دنياه، يسأل هذا وهذا. إذن مطلوب أن يدعو ربه وأن يسأل ربه العافية، يسأل ربه العافية منه سبحانه وتعالى، وكل هذا قد تقدم. نعم. نعم. قال وقراءة الفاتحة. بدأ رحمه الله كما تقدم يبين هذه الأركان لأنه انسردها، ثم بين دليل هذه الأركان، كل ركن ذكره وحده. وهذا من الإنصاف، وهو أن العالم يذكر الحكم بدليله، فلا يقول لا تقلدني ولا تأخذ مني، إنما أنا متبع ويتهد الاتباع. وكذلك يأمرك أن تأخذ الحكم بدليله، وهذه طريقة أهل العلم يذكرون أحكام بأدلتهم. قد يختلفون في بعض المسائل، فالنظر يكون إلى الدليل الأظهر عند كل عالم. وقراءة الفاتحة، الفاتحة يفتتح بها، يفتتح بها القرآن، وكذلك أيضا تفتتح في الصلاة، تبدأ بالصلاة فيها في الركعة، في أول ركعة بعد الاستفتاح، ويسمى الاستفتاح، وهذه الفاتحة. والفاتحة فاتحة لكل خير، ولهذا ورد فيها من الفضائل الشيء الكثير. الفاتحة والحمد والرقية وأم القرآن وأم الكتاب كلها من أسمائها، فكثرة أسمائها العظيمة لعظيم فضلها. وهذه الفاتحة كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة عند أحمد والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبي بن كعب وكان معه مسجد: لا أخبرنك أو قال لعنك بسورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. فجعل يمشي أبي بن كعب مع النبي عليه السلام، فقال يا رسول الله، لما قرب من دخول المسجد قال يا رسول الله قلت لي لو علمنك أو أخبرنك سورة فلك حديث. قال الحمد لله رب العالمين، كيف تقرأها أو تقرأ؟ قال نعم يا رسول. قال هي الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وأنها أعظم سورة، كما في حديث أبي سعيد بن المعلى عند البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال لهم بأنك بأعظم سورة في القرآن. وكان يمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لما أراد الخروج بخليفة قصة أبي بن كعب أخبره أنها الفاتحة وأنها السبع المثاني، أم القرآن والسبع المثاني. قال حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن الفاتحة هي أم القرآن وهي السبع المثاني، سميت السبع المثاني على أحد القولين. وقيل إن سبع المثاني هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأعراف والأنعام، وقيل أيضا كذلك يونس، وقيل لا تنافي أن تكون هذه وأن تكون هذه، لأنه يمكن أن يوصف بهذا الوصف، يوصف به شيئان، وهذا يقع في كثير مما ورد فيه شيء من المناقب، فلا يتنافى هذا مع هذا، لكن أكثر الأخبار على أنها الفاتحة، أنها ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سبع لأن سبع آيات، سبع آيات: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه السبعة. ومن أهل العلم من يقول إن بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها، ولهذا ربما وضع عليه على علامة رقم واحد وأنها آية على قول الشافعي وجماعة، فتكون اهدنا الصراط المستقيم هذه آية واحدة، وإلا تكون آيتين، كونوا آيتين. لكن الصحيح كما سيأتي إن شاء الله أن بسم الله الرحمن الرحيم آية لابتدائها وابتداء كل سورة، ليست آية منها، وهي آية للفصل يبتدأ بها القرآن، ثم بعد ذلك آية الفصل لكل سورة إلا براءة، إلا براءة. فهي سبع، سبع من المثاني. سميت المثاني قيل لأنها يثنى بها على الله، وقيل لأنها تثنى في القراءة، أي ماذا؟ تكرر وتعاد. وقيل من الثنيا، قيل من الثناء، وقيل من التثنية، وقيل من الثنيا. ويمكن أن يقال أن هذه الأقوال صحيحة إذا لم تتنافى، فهي تثنى، وهذا واضح، تثنى في كل ركعة وتقال في كل ركعة، وهي ثناء لأنها يثنى بها على الله في أولها كما شهد حديث هريرة إن شاء الله. وكذلك استثنيت هذه الأمة، يمكن أن يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام منزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وكونها ثناء واضح في قوله عليه، في قول الله سبحانه وتعالى إذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، يقول الله عز وجل إذا قال عبد الحديث القدسي. وأنها تثنى هذا واضح في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وفي لفظ عند أحمد وافعل ذلك في كل ركعة. فهذه كلها تبين هذه الأقوال، وأنه لا يمتنع أن يقال إنها تثنى وفيها الثناء واستثنيت لهذه الأمة، وهذه الأمة لها فضائل عظيمة، وهذه السورة من أعظم فضائلها. ولهذا في صحيح مسلم من حديث ابن عباس عبد الله رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال كان جبريل قاعد عند النبي عليه الصلاة والسلام، كان قاعد فسمع نقيضا صوت قوي من السماء فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قبل اليوم، نزل منه ملك لم ينزل قبل اليوم، فجاء وقال للنبي عليه الصلاة والسلام أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبله، الفاتحة وخواتيم سورة البقرة لم يؤتهما نبي قبله. هذا أيضا أظهر في الدلالة في السابق في أنه أنها استثنيت لهذه الأمة، قال لم يؤتهما نبي قبله وذكر الفاتحة. فلا يمتنع أن يقال بهذه الأوصاف الثلاثة التي هي أقوال ثلاثة، وقد يكون هذا من باب اختلاف التنوع الذي يأتي في كثير من الآيات، مثل ما يأتي إن شاء الله اهدنا الصراط المستقيم، قيل القرآن وقيل الإسلام وقيل محمد وقيل غير ذلك، ولا شك أنها متلازمة، لا يمكن أن تعمل بواحد منهما وأنت غير عامل بالآخر، بل هي متلازمة، يلزم من الإسلام أن يكون مؤمن بالقرآن مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك إذا كان الصراط المستقيم محمد عليه الصلاة والسلام فهو جاء بالقرآن وجاء بالإسلام. فالفاتحة لها فضائل عظيمة، ولذا كانت واجبة في الصلاة، ومن عجائب هذه السورة أن الإنسان يكررها في صلاته ويسمعها مكررة وكأنه بتوه سمعها. ولهذا أحيانا يقرأ الإنسان الفاتحة أو يقرأ أي آية من القرآن وخصوصا هذه السورة ويجد من اللذة والأنس، يقول عبد الحمد لله إذا قال عبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، إذا قال الحمد لله رب العالمين، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولي عبدي ما شاء، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال يقول الله عز وجل هؤلاء لعبدي ولعبدي ما شاء. كم يقرأ الفاتحة في الدنيا في اليوم والليلة في الوقت الواحد في الساعة الواحدة كم يقرأ. والله عز وجل يقول لكل قارئ حمدني عبدي، حمدني عبدي، وهذا فضل عظيم لقراءة الفاتحة. ولذا إذا كنت خلف الإمام تقرأ الفاتحة في السرية كما سيأتينا، والجهرية، الإمام والمنفرد. ومن قال من أهل العلم إن من إذا جهر الإمام فإنك لا تقرأ فإنك كالقارئ، يعني من قال، بعض العلم يقول إذا كانت الصلاة جهرية وقول الجمهور لا تقرأ الفاتحة، ليس عليك قراءة، هذا القول المرجوح. لكن الذين قالوا بهذا القول يقولون هو كالقارئ، أنت وإن لم تقرأ لكنك في حكم ماذا؟ القارئ. لماذا؟ مأموم. طيب، ما وجه كونك قارئ؟ مستمع، لكن لست، يعني أنت مستمع، وفرق بين القارئ القرآن مستمع. أنت لو تستمع إلى إنسان يقرأ فالذي يقرأ له أجره وأنت لك أجره، لكن هذا قال وأنت مستمع. لكن في الصلاة الجهرية وأنت تسمع الإمام يقرأ. أحسنت، قلت آمين. والمؤمن شريك القارئ، المؤمن شريك القارئ، إذا قال غير وضعني ولا الضالين فقولوا آمين. ولهذا كما قال سبحانه عن موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحج، ربنا وفي العسل، ربنا اقبس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعين سبيل الذين لا يعلمون. قد أجيبت دعوتكما، من الداعي؟ موسى، الداعي موسى. وهارون يؤمن، المشهور عند المفسرين أن موسى يدعو وأن هارون يؤمن، وقال لقد أجيبت دعوتكما جعلهما، وقال موسى جاء في الآية قال موسى ربنا، وقال قد أجيبت دعوتكما، هذا واضح لأنه ذكر أن القائل موسى، والله عز وجل قال قد أجيبت دعوتكما لموسى وهارون، فكان موسى يدعو عليه الصلاة والسلام وهارون يؤمن، فكان المؤمن شريك الداعي. كذلك أيضا الصلاة وهي القراءة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، يقول الله عز وجل قسم، هذا أول الحديث، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفي. ما هي الصلاة؟ الفاتحة، لأنها تقرأ فيها، فالمراد القراءة، المراد بالصلاة هنا كقوله سبحانه تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت. سمعنا ولا تجهر بصلاتك بقراءتك، ولهذا قال ولا تخافت، فدل على مراد بالصلاة القراءة. وكذلك قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الحديث. الشاهد أنه أراد بها القراءة، ثم في نفس الحديث الآخر إذا أمن الإمام فأمنوا. فالمؤمن شريك الداعي، ولهذا الإمام يدعو مثلا في القنوت ونحن نؤمن، فكأنك أنت داع حينما تؤمن، حينما يدعو أنت تؤمن دعاه فكأنك دعوت. ولو أن إنسان أراد أن يصلي وحده ويدعو، أيهما أفضل، يصلي مع الإمام ويؤمن دعاه ومع الجماعة، أو يصلي وحده ويدعو هو؟ لا شك أن الأفضل أن تصلي صلاة التراويح أن تكون مع الإمام مع الجماعة، وهذا أفضل من كونك تصلي وحدك وإن كنت أنت الداعي، وإن كنت أيضا تؤمن في ختام دعائك. فالفاتحة شأنها عظيم، ولذا جاءت الأخبار الكثيرة في فضلها عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين حديث سعيد الخدري في قصة طويلة، لكن فيها أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في سرية أو في مسير لهم، فمروا بقوم من أهل البادية وعندهم رجل مريض سليم، يسمون اللذيغ ماذا؟ سليم. لماذا؟ تفاؤل، تفاؤل. يسمون الصحراء ماذا؟ مفازة، تفاؤل بالفوز فيها، هذه طريقة عام من باب التفاؤل. فقالوا إن سيدنا سليم كبيرهم، معلوم أنه إذا كان كبيرهم وسيدهم سوف يبذلون المال الكثير لأجل شفائه. وكانوا قبل ذلك قد مروا بهم فلم يقروهم، ما أكرموهم، فقالوا إنا مررنا بكم فلم تقرونا فلا نقرأ حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا له جعلا. جاء في الرواية الأخرى أظن عند الترمذي أنهم جعلوا لهم 30 شاة، وفيه أنه جعل يقرأ عليه، عند الترمذي أنه جعل يقرأ عليه 3 أيام غدوة وآخر النهار نحن، ثم إذا قرأ نفث عليه وقال بشق عليه فشفي. ثم أخذوا الجعل فشكوا فيه، قالوا نأخذ على كتاب الله يعني أجر وجعل، فجاءوا إلى المدينة فقال النبي عليه الصلاة والسلام أحسنتم وقرصمتم، وقال خذوا معطوكم وأضربوا لي معكم بشأن ما بثقيب نفوسهم. فالشأن أن الفاتحة من أعظم ما يسترقي بها الإنسان. وكذلك أيضا ثبت هذا المعنى في قصة تحتمل هذه القصة وقد تكون غيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أنه قرأ إنسان على مريض فقام كأنه لم يكن به قلبة، لفظ آخر كأنما نشط من عقال. معلوم أن الحيوان من الإبل إذا ربط ثم حل عقاله ينهض مباشرة، قال كأنما نشط من عقال قام نشيطا قويا ليس به قلبة ولا مر. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. لكن يعني في الرواية الأخرى أيضا جاء أنه قرأها 7 مرات، الناس قرأها 7 مرات، وبالجملة يسترقى بها، يقرأه مرة أو 3 مرات أو 7 مرات وينفذ بها على الذي أو المريض من جميع الأمراض نعم يقرأ الفاتحة فإذا فرغ منها نفث هواء معريق خفيف ينفذ على نفس المرقي عليه، وإذا كان هناك موضع معين وموضع الألم يقرأ على هذا الموضع أو يقرأ في يده ويمسح عليه، مثل ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفذ على نفسه كل ليلة كما في البخاري، ينفذ على نفسه بالمعوذات، قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، يقرأها 3 مرات ثم يمسح ما استطاع من جسده، رأسه ووجهه وصدره وما استطاع من جسده، يعني ما تصل إليه يده من جسده. ولا شك أن الفاتحة مع المعوذات مع آخر البقرة مع آية الكرسي شفاء ودواء لكل داء، لكن الدواء بحسب المحل القابل ولهذا السلاح بضاربه لا بحده، قد يكون حده قويا لكن ضربته ضعيفة، فيمضي من القوي شديد الضرب ما لا يمضي من الضعيف وإن كان حادا، هكذا القرآن بقاله. فقد يقرأ إنسان القرآن وينفذ على نفسه أو على غيره فلا يؤثر، فليس مثل ما يأكل إنسان من الطعام أو من الحبوب نحو ذلك، مع أن حتى الدواء الحسي بحسب تقبل النفس حينما تتكرر هذا الدواء ربما لا يؤثر ذاك التأثير. فالقرآن أعظم وأعظم، ففضل الفاتحة وعظم الفاتحة وشأنها شأنها عظيم، ولا حديث في هذا كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما ينبه لأنه ورد حديث لا أصل لها موضوعة، ويغني عن ذلك الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، ومضى منها أخبار، وربما أيضا بالتأمل يظهر أخبار هناك أخبار أخرى عنه عليه الصلاة والسلام في فضل الفاتحة. قال وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، كما في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحته وهي أم القرآن وهي أصله، مثل أم مكة أم القرآن، وأن القرآن ترجع معانيه إلى الفاتحة إلى هذه السورة العظيمة، وهي ركن في كل ركعة. وهذا فيه التفصيل وفي خلاف طويل، لا والقول أنها ركن في كل ركعة لكل مصلي هذا قول الشافعي رحمه الله، وهو أجود الأقوال، تكون واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد. هناك أقوال أخرى، منهم من قال إنها لا تجب عليهم مطلقا كقول إحنا، ومنهم من فرق كما المشهور مذهب أحمد رحمه الله أنها تجب في حال السرية لا في حال الجهرية، لا في حال الجهرية. هناك قول آخر في مذهب أحمد رحمه الله يوافق قول من أسقطها مطلقا، والأظهر والله أعلم هو وجوبها مطلقا لكل مصل، لكل مصل كما تقدم لما ذكر صلى لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وهذا مطلق في أحوال المصلي. المصلي قد يكون ماذا؟ إمام، وقد يكون مأموم، وقد يكون منفرد، بل إن المأمومين أكثر، ولهذا قال حينما خاطب قال لا صلاة، والصحابة خلف النبي عليه السلام مأمومون هم أو هم مؤتمون خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا توجه الخطاب إلى المأموم أظهر من توجه ماذا إلى المنفرد وإلى الإمام، لأنه هو الإمام عليه الصلاة والسلام. فإذا قيل إن الإمام داخل بهذا والمنفرد فالمأموم باب أولى من هذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ. وهذا الحديث الصحيحين عن عبادة بن الصامت، يزيده وضوحا رواية عن عبادة بن الصامت نفسه رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بهم فجهروا بالقراءة فقال لعلكم تقرؤون خلف الإمام، قال لا إلا بأم القرآن، وإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، خلي النبي قرأ وجهر فاستثنى الفاتحة. وهذا حديث جيد رواه أبو داود بولاد محمد بن إسحاق، وقد صرح عند أبي داود فأمن تدريجه، ثم قد تابعه زيد بن واقد وهو ثقة عند أبي داود، ثم له شاهد آخر أيضا، له شاهد آخر عن عائشة عند البخاري في القراءة، وله شاهد عن رجل أنصار عند الإمام أحمد، هما حديثان جيدان في النص على القراءة حال جهر الإمام، وهذه النصوص صريحة وواضحة. ولهذا جرد البخاري القول بهذا وأخذ به رحمه الله ونصره وحكاه عن كل من أوجب قراءة الفاتحة، أو بل حكى رحمه الله أن من لم يقرأ الفاتحة فاتته الركعة، وقال إن هذا القول هو قول كل من أوجب قراءة الفاتحة، بل أنك إذا جئت والإمام راكع عليك أن تأتي بركعة. هذا القول يعني فيه نظر، لكن لشدة وجوب الفاتحة قال البخاري بهذا رحمه الله، وهو أقدم من نقل عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقاله من المتأخرين تقي الدين السكي، وقبله أبو بكر الصبغي وابن خزيمة وجماعة من أئمة الشافعية رحمة الله عليه، وأنه إذا فاتت الفاتحة فاتت الركعة وعليك أن تأتي بها. ومن العلم يقول يحتاط ويأتي بركعة، إذا جئت ولم راكع فإنه لا بد أن تأتي بركعة، لكن جمهور العلماء الأئمة أربعة وأتباعه يقولون إن من أدرك الركوع أدرك الركعة، في حديث أبي بكر رضي الله عنه زادك الله حرصا ولا تعد، وهذا صريح في أن من أدرك الإمام راكع أدرك الركعة، قال ولا تعد، يعني لا تعد إلى الإسراع أو أن تكبر ثم تمشي، على الرواية الأخرى أنه كبر وقبل أن يصل الصف ثم مشى كما رواية أبي داود، وهذه المسألة فيها خلاف أيضا. فإذا كانت الفاتحة واجبة في كل ركعة لكل مصل إماما كان أو مأموما أو منفردا وتقرأ، فإن كان الإمام مثلا يسكت للسكتات في هذه الحالة لا بأس أن تقرأ في سكتات الإمام. إن لم يكن له سكتات، إن لم يكن للإمام سكتات، فتقرأ متى ما تيسر لك القراءة، تقرأ متى ما تيسر لك القراءة. المقصود أنك لا تترك قراءة الفاتحة كما قال مصنف رحمه الله. لا صلاة أنه يكون ركعة، ولا صلاة لمن لم يقرأ، لا صلاة نفي. وأصل النفي بماذا أو ما معنى النفي؟ إذا قيل لا صلاة، النفي الآن أن يكون نفي الذات، أليس كذلك؟ هذا الأصل. تقول لا رجل في الدار مثلا، لا كتاب في هذا، والنفي هذا الأصل. فإذا لم يمكن نفي الذات ننفي ما ينفيها، ننفي ما ينفيها وهو الصحة، وهو الصحة. معنى لا صلاة أي لا تصح صلاة، وهذا هو المعنى المراد بهذا، ولا صلاة أي لا تصح. وش دليله؟ ما رواه ابن خزيمة وغيره بسند صحيح، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها في يوم القيامة. نفي الإجزاء نفي الصحة، لا تجزئ، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها في يوم القيامة. وهذا الخبر يفسر قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولذا المصنف رحمه الله قال ذلك، وأنها ركن لا تكون الصلاة إلا به ولا تتم إلا به. إنما ما استثني لدليل مثل ما تقدم، إذا جئت والإمام راكع على قول الجمهور فإن الفاتحة تسقط عنك في هذه الحال، تسقط عنك في هذه الحال لحديث بقرة، لأنه مخصص، والنصوص قد يكون فيها عموم وقد يكون فيها خصوص. إنما لا نخرج من هذا العموم أي مصل إلا بدليل. ولذا جاء النص عليه في لفظ آخر في حديث المسيء صلاته أنه عليه الصلاة علمه، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، لما قال ارجع فصلي ثلاث مرات، فهو من أدبه وحسن تعلمه قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه النبي عليه الصلاة كما سيأتي إن شاء الله. ثم قال له كما في رواية جيدة عند أحمد، وافعل ذلك في كل ركعة. وقد جاء عند أبي داود، واقرأ بأم القرآن وبما شاء الله، هذا مفسر بقوله في الصحيحين ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، يفسره قوله عليه الصلاة ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله، يعني هو مستحب. فلذا كان قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة. والنصف فسروا بعضها، وأهل العلم يجمعون الأدلة في الواقعة الواحدة والقصة الواحدة فيفسرون المجمل منها بالمفصل، وهذا أحسن ما يسلك في شرح الأخبار. وهذه طريقة أئمة الحديث الحفاظ من المتقدمين رحمة الله عليه، ومن تبعهم من المتأخرين، ومن من يعتني بهذا، وأحسن ما سمع طريق حافظ بن حجر رحمه الله في صحيح البخاري. ترى حينما يقول مثلا قوله، يقول وفي رواية مثل البخاري ولمسلم مثلا ولأبي داود من طريق كذا وكذا، فيفسر الخبر بالخبر، وهذا أحسن ما يفسر به. وبهذا تكون فسرته بدليل لا برأي. لكن لو فسرناه مثلا بكلام بعض أهل العلم شرحا لهذا الخبر، محتمل أنه يصح إذا كان التفسير مطابقا، لأن إذا كان مطابق كل يفهمه، لكنه ربما يساعدك بفهم العبارة. أما إذا كان التفسير من نفس الحديث فكأنه دليل مستقل، فلا كلام في هذه الحالة. فلما جاء في الرواية الأخرى أنه عليه الصلاة قال ثم اقرأ بأم القرآن، يكون تفسيرا لقول عليه السلام ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وأن المراد بذلك. ولهذا قال واصنع ذلك، قال افعل واصنع ذلك في كل ركعة. فالحجية جاءت رواية عن أبي سعيد الخدري عند الماجة أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن في كل ركعة، هذا لا شك تفسير لهذا الخبر، لكن أنا ما ذكرت مفسرا لأن الخبر هذا لا يصح، هذا الخبر لا يصح لأن إسناده ضعيف وضعيف جدا، وإلا هو دلالته واهبين. لكن يغني عنه ما تقدم أولا من قول لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وقد علمنا أن أم القرآن إذا كانت تقرأ في الركعة الأولى فالركعة الثانية مثلها، والثالثة مثلها، والرابعة في الرباعية، والثلاثية كذلك، والثنائية كذلك، والفرد كالوتر كذلك، يعني بحسب الصلاة. النبي أطلق، والصلاة مختلفة، قد تكون ثلاث أربع ركعات، وقد تكون ثلاث، وقد تكون ركعتين، وقد تكون ركعة الوتر. إيش نقول؟ هل يتجب في ركعة أو ركعتين أو ثلاث؟ ولا ضربت الأقوال في هذه المسألة، منهم قد تجب في جمع الركعات على ظاهر الإطلاق، منهم قد تجب في ركعتين، منهم قد تجب في ركعة. ولهذا نفزع إلى النص ونقول النبي أطلق المعنى أنها تجب في كل ركعة، أنها تجب في كل ركعة على الإطلاق، وتأخير الوقت هذا لا يجوز. ولو كان يجزئ ركعة واحدة لبينها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقرأها في كل ركعة. وهذا كما سبق لجميع المصلين من المأموم والإمام والمهن، كما لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قال وهي أم القرآن، وهي أم القرآن. نعم. نعم. يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أنك بعد قراءة الفاتحة ماذا تقول؟ يعني عند إذا أردت قراءة الفاتحة ماذا تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، سيأتي الحمد لله. هو رتب رحمه الله الكلام فذكر أنها ركن، ثم بين أنك قبل قراءة الفاتحة تقول بسم الله الرحمن الرحيم. وبسم الله الرحمن الرحيم هل هي آية منها أو آية للفصل؟ للفصل، وهي ابتداء. استفتح الصحابة رضي الله عنهم الكتاب العزيز بسم الله الرحمن الرحيم، هم وضعوها لاستفتاح الكتاب، لا أنها آية، لا أنها آية من الفاتحة. ايش دليله؟ تقدم معنا دليله. يقال ما الدليل على أنها ليست آية؟ نعم، قسمت الصلاة بينه وبين عبدين الصين، ها؟ قال فإذا قال الحمد لله، ما قال بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا واضح بين. فإذا قال العبد الحمد لله قسمت الصلاة أي القراءة. أيضا في حديث جيد رواه الأربعة عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال 30 أو سورة من القرآن، سورة من القرآن، ما هي إلا 30 آية شفعت لصاحبها حتى أدخل الجنة تبارك الذي بيده الملك، وهي 30 آية بلا دون البسملة. هذا أيضا دليل بين. كذلك أيضا روى مسلم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام نزلت عليه سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، فقال إنا أعطيناك الكوثر. وجاء في حديث ابن عباس عند أبي داود الحاكم سند جيد عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام بين أن بسم الله الرحمن الرحيم كان، قال كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف فصل سورة من سورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، نزلت عليه سورة ثم انتهت السورة ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، إشارة ماذا؟ إلى أن هذه سورة جديدة ليست متصلة بالتي قبلها، لا يعرف فصل سورة من سورة فصل، فهي إذن آية للفصل، آية الفصل، وهي جزء آية من سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا قال العلماء هي في القرآن 100 مرة كررت 100 مرة و14 وسورة القرآن 114 لكن تمامها بآية النمل، بآية النمل بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا قال بركة واستعاذة، أو واستعانة، بركة واستعانة، أنك تطلب البركة باسمه سبحانه وتعالى، تتنزل البركات. والباء هنا للاستعانة، البركة في الاسم والاستعانة بقولك بسم الله، أي أنك تقول هذا الذكر وهو اسمه مستعينا به على كل أمرك. ولا شك أن ذكر الله سبحانه بهذا من أعظم أسباب الإعانة. بسم الله ولفظ الجلالة هذا قيل إنه الاسم الأعظم، والأظهر والله أعلم الاسم الأعظم ورد في أخر، لكن لفظ الجلالة يجمع جميع الأوصاف والأسماء له سبحانه وتعالى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هو الله الذي لا إله إلا هو، يعني ذكر لفظ الجلالة ثم ذكر الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى التي مفصلة ومبينة بقوله هو الله الذي لا هو الله. الرحمن قيل الرحمن الرحمة العامة في الدنيا والآخرة، والرحيم خاص، خاص لأهل الإيمان، وكان بالمؤمنين رحيما، ورحمته وسعت فسأكتبها الذين اتقوا يؤتون الزكاة، يعني تكون خاصة لأهل الإيمان. أما الرحمن فهي رحمة عامة في الدنيا تشمل رحمة جميع من في الكون، ولهذا قال الرحمن على العرش استوى ثم استوى على عرش الرحمن، يعني ولهذا لما ذكر عرش وعموم الملك سبحانه وتعالى وذكر استوى ذكر معه اسم الرحمن، فقالوا إن الرحمن رحمة عامة للدنيا والآخرة، والرحيم رحمة خاصة. كان قد يشكل عليه حديث رواه الطبراني في الصغير عن أنس، ورواه أيضا في الكبير عن معاذ رضي الله عنه، وقد جود المنذري حديث أنس، وكذلك الهيثم رحمه الله قال إن رجاله ثقات، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ لما شكى أن عليه دينا قال له رسول الله يا معاذ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير أنت رحمن الدنيا والآخرة ورحيم، أنت رحمن الدنيا ورحيمها، أسألك أن ترحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. الشاهد رحمن الدنيا ورحيم، رحمة الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنه رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. لكن هذا على أحد القولين، والرحيم على صيغة فاعل مبالغة في الرحمة. نعم الحمد لله. شو بعده؟ شلون الحمد لله؟
الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه
أجمعين. نعم الحمد لله، يقول الحمد ثناء كما تقدم، إذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. الحمد حمد، لكن تكرار الحمد تكراره ثناء، هذا هو الأفضل. يقال الحمد الأحسن يقال هو الإخبار عن صفات المحمود ما حبه وتعظيمه وإجلاله، هذا الأحسن. الحمد والإخبار عن محاسن المعمود عن محاسن المحمود ما حبه وإجلاله وتعظيمه. الحمد لله بالألف واللام، والألف واللام هنا الاستغراق، وعلامة الألف واللام التي استغراق أن يحل محلها كل، تقول كل الحمد، يعني فالمعنى كل الحمد لله سبحانه وتعالى. فالحمد هو الإخبار، أما الثناء هو تكرار الحمد كما في الحديث، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مجدني وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فالثناء بصفات الجلال والجمال تمجيد، تمجيد. ولهذا قال إذا قال مالك قال مجدني عبدي، الحمد ثناء والألف واللام الاستغراق جميع المحامل، فجميع المحامل. وثنيها قال التحيات يعني التعظيمات لله عز وجل، فتعظمه سبحانه وتعالى بأن توحده ولا تشرك به شيء، وأن يكون توجهك وصلاتك جميع صلواتك وعباداتك ودعائك بجميع أنواع الدعاء، ورجاؤك وخوفك، خوفك منه ورجاؤك له، ترجوه وتستعين به وتتوكل عليه سبحانه وتعالى، كما في قوله فاعبده وتوكل عليه، وفي قوله في السورة إياك نعبد وإياك نستعين. وأما الجمل الذي لا صنع فيه مثل الجمال ونحو فالثناء يسمى مدحا ولا حمدا. أنت حينما يعني تمدح إنسان مثلا لصفاته الخلقية كطوله مثلا وجماله ونحو ذلك، فهذا يسمى مدح لا حمد مثلا. كذلك أيضا بعض الصفات التي كالشجاعة مثلا أو الكرم أيضا التي الإنسان يجبل عليها، يجبل عليها، فهذا يسمى مدحا لا حمدا. لكن فرق به، فالحمد يستلزم المحبة والمدح لا يستلزم. قد تمدح إنسان وأنت لا تحبه، أما هو سبحانه وتعالى فإنك تحمده معنك تخبر عن صفاته وتثني عليه بها سبحانه وتعالى ما حبه وتعظيمه وإجلاله. لكن ربما يعظم الإنسان إنسان ولا يحبه، قد يثني عليه وهو لا يحبه، أما هو ثنى عليه سبحانه وتعالى بالحمد وتكراره وهو الثناء لا يكون إلا مع الحب والتعظيم والإجلال لله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. رب العالمين، الرب هو المعبود المالك المتصرف. قال الرب، رب العالمين، ولا يطلق هذا إلا عليه سبحانه وتعالى. وإذا أردت أن تضيفه إلى غيره سبحانه تقول تقيد رب الدار، رب البيت، رب المال، وهكذا. أما عند الإطلاق فهو خاص به سبحانه وتعالى، هو المعبود المالك المتصرف، لأن الربوبية تستلزم التوحيد. لأنه إذا كان هو الرب سبحانه وتعالى، هو المالك، هو المتصرف، فيلزم من ذلك أن يكون هو المعبود وحده سبحانه وتعالى، كما أن الألوهية تتضمن الربوبية، والربوبية تستلزم الإلهية. ولذا عاب الله سبحانه وتعالى المشركين وأنكر عليهم أنهم يؤمنون بأن الله سبحانه هو الخالق الرازق المتصرف ومع ذلك يشركون به. فمن علم أن الله هو المالك المتصرف فيلزم من ذلك أن يكون هو المعبود وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، كما لا شريك له في ملكه كذلك لا شريك له في عبادته، فهو المعبود وحده حقا، لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. مربي جميع الخلق بالنعم، فهو الذي رباهم بنعمه، وكل نعمة في الكون فهي منه سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، فيجأرون ويفردونه بالعبادة، فإذا راكم ابدعوا الله مخلصين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ولهذا ما من نعمة إلا منه سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمه العظيمة، وأعظم النعم التي ينعم الله بها سبحانه وتعالى هي نعمة الدين، نعمة الإسلام، وهي النعمة التي يغبط عليها العبد. قال سبحانه يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. العالمين جمع عالم، وقال كل من سوى الله عالم وهو رب العالمين. قيل إن العالم هم الإنس والجن لقوله فليكون للعالمين نذيرا. وقيل هو شامل لكل من سوى الله سبحانه وتعالى. وهذا أظهر كما قال المصنف، هذا أظهر أن العالم ما سوى لقوله سبحانه كما لما قال فرعون، قال فرعون رب العالمين رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم مؤمنين. رب السماوات وما بينهما هذا شامل لكل ما سواه سبحانه وتعالى، وهذا أظهر وهو رب الجميع سبحانه وتعالى ولا يخرج أحد الصرف، بل كل من في الكون هو عبد لله عز وجل، إما أن يكون عبد اختيارا أو عبد ماذا اضطرار، لأنه لا يخرج الإنسان عن هذا الكون ولا تصرف له ولا يملك حياة، مسكين يقهره الموت مهما تجبر ومهما تكبر فإنه يأتيه قاسم الجبابرة وهو الموت. الموت يأتيه في مكانه مهما احترز، ولو كنتم في بروج مشيدة فإنه يأتيه لك، فإذا جاء لا يستخدم ساعة ولا يستخدمون. قال وهو رب الجميع سبحانه. وقال سبحانه إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، عبيد له سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخرج عن عبوديته، عن عبودية سبحانه وتعالى. نعم نعم كذلك وله آسر طرعك إنا عرضنا الأمن على السماوات والجبه بين أن يحملنا وأشفقنا منها وحميس أنه كان ظلم وجهه. كل ما في الكون من السماوات والأرض والأحياء والأشياء كلها خاضعة له سبحانه وتعالى، لا يمكن أن تخرج عنه عن قدرته سبحانه وتعالى. نعم نعم أو اضطرار سميها ما شئت، المغنى عبودية اضطرار يعني أنه مضطر ولا يستطيع، لكن هذه لا تنفعه، هذه لا تنفعه، إنما الذي ينفع العبد هو عبودية الاختيار، هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى اختيارا. نعم نعم. قبل ذلك سمي العالم عالم، وهذا ما يبين العموم أنه علم ودلالة على الله سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، كل شيء له في كل شيء له آية سبحانه تدل على أنه واحد، حينما توصل الإنسان في الكون وفي أنفسه وفي أنفسه يتبين أنه سبحانه هو الخالق واحد المتصرف واحد هو المعبود واحد. سمي العالم عالم لأنه علامة ودلالة على خالقه، مثل علم تقول هذا علم على هذا، كذلك العالم سمي عالم لأنه علم، كبر هذا الشيء أو صغر كل شيء ولو دقة صغر أو كبر فإن فيه دلالة عليه سبحانه وتعالى. انظر إلى الشجر، انظر إلى الحجر، انظر إلى الجبل، انظر إلى السماء، انظر إلى الأرض، انظر إلى نفسك، كل شيء في الكون مما خلق سبحانه وتعالى دال عليه. ولهذا قد ينطق الله سبحانه وتعالى بعض الجمادات إقرارا بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وقد ينطق ماذا بعض الحيوانات بتوحيد الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ هل تذكر قصص في هذا؟ نعم قصة ماذا؟ نعم أحسن، قصة الذئب، قصة الذئب، ذئب نطق بالتوحيد أو دعا إلى التوحيد، دعا إلى الإيمان، عجب ذئب يدعو إلى الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا رجل كما عند أحمد بسند صحيح، رجل كان خارج المدينة لم يعلم بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكان يسوق غنمه في البر، فجاء ذئب فعدى على واحدة منها فهرب بها الذئب يريد أن يأكلها بعيدا عن صاحبه، فلحقه لحق صاحب الغنم الذئب، فلما خشى الذئب أن يدركه ترك الشاة وهرب وسلمت له شاته. ثم لما ذهب بعيدا أقع الذئب على ذنبه متجه إلى الرجل يخاطبه بكلام عربي، يقول: أتأخذ رزقا ساقه الله، أتأخذ مني رزقا ساقه الله إلي؟ يقول الذئب، قال ذلك الرجل وقف مبهوت، قال: وعجب، ذئب يتكلم، ما ذئب يتكلم؟ قال: لكن العجب، يقول ذاك الرجل، لكن الذئب، الذئب يقول كأنه ينعي عليه: العجب أن رجلا بالمدينة يدعو إلى التوحيد، هذا أعجب، أعجب من كلامه. عند ذلك أخذ غنمه ومشى قدم إلى المدينة، ثم سأل عن هذا الرجل فأخبر أن هذا رسول صلى الله عليه وسلم قد كان مكة وهاجر المدينة، فجاء إليه وأخبر النبي بالخبر عليه الصلاة والسلام، أخبرني بالخبر، فقام عليه الصلاة والسلام يخطب الناس، لأنه إذا جاء شيء من هذا من الأمور المهمة أو العجيبة بين الناس لما فيه من العبرة والعبر، فخطب الناس فذكر لهم قصة هذا الرجل وقال: إنه قد أخبر من أخبر منكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإنه لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنسان ويكلم الرجل عذبة صوته أي طرف صوته وتخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. الشاهد ماذا؟ أنه دعاه التوحيد، دعاه إلى التوحيد هذا الذئب، يقول: اذهب إلى محمد، أنت غافل في غنمه، والنبي يدعو إلى الإسلام وإلى التوحيد. نعم نعم، كيف؟ كذلك الهدهد: إني وجدت امرأة تبيكم ولها عرش عظيم، وجدتها وقمص لشمس بدون الله، يعني ثم قال: ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات، هذا ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات، هذه دلالة يعني على توحيد الله عز وجل، هذا أيضا مما يدل على هذا المعنى. نعم، القصص كثيرة في هذا. نعم إن هذه النمل وردت في حديث أيضا في مسألة الاستسقاء، وردت قصتها مع سليمان عليه الصلاة والسلام: لا يحتمنكم سليمان الجنود وهم لا يشعرون، لكن نعم، لكن أنطقها سبحانه وتعالى وتكلمت بهذا. نعم، وعذرت قالت: وهم لا يشعرون، يعني لا يفعلون ذلك عمدا. نعم نعم، ما أدري عن صحة هذا، ما أدري عن صحة، يعني عن صحة قصة الكلب ما أعرف صحتها، لكن الذي ورد هو ورد أخبار قصة الغزالة لا تصح، قصة الغزالة لا تصح، لكن ورد أخبار صحيحة، منها ما رواه الدارمي بسند صحيح أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام دعا الإسلام، فقال: أريد آية. النبي كان يدعو عليه الصلاة والسلام، فمن استجاب فالحمد لله، ومن لم يستجب فكان عليه الصلاة والسلام ربما أحسن إليه هو إذا كان في المدينة، وإذا كان ليس مدينة عرض عنه، لكن هذا جاء وقالوا له، فقال عليه الصلاة والسلام: وكان في مكان عنده نخلة، إن دعوت لك هذا العذق، هذا العذق، العذق ما هو؟ العود الذي فيه الشمانيخ قال عذق، والعذق ما هو؟ النخلة، النخلة بكامل قال عذق، والعود الذي فيه الشمانيخ قال له العذق، إن دعوت هذا العذق، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام العذق، فنزل العذق من النخلة، ثم لما جعل يمشي كالذي يتخطى حتى وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر أمره، ثم أشار إليه فرجع وعاد إلى هنا. قال ذاك الرجل: حسبي 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 كفاني، فأسلم فأسلم. أيضا كذلك في صحيح مسلم حجاب الحديث الطويل في آخر الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام خرج لحاجته، وكان إذا خرج في البرية أبعد، لأنه إذا كان في صحراء ليس فيها علم وليس فيها مكان يستظل به يبحث عن مكان يستظل به عليه الصلاة والسلام لأجل حاجته. فمشى عليه، فلما رأى جابر وكان الصحابة يتحينون وقت حاجته لم يكن يسأل واحد، يتحينون وقت خروجه فيتبع مباشرة مبادرة إلى خدمته والاستفادة، فتبعه جابر والنبي لا يشعر، تبعه بإداوة. ما هي الإداوة؟ القربة الصغيرة فيها ماء. قال: هو جابر ينظر، فالنبي ينظر في هذه الأرض يريد مكانا يقضي به حاجته، فلم ير شيئا يستره، فرأى غصنا عن يمينه شجرة صغيرة وغصنا عن يساره لا تسترها هذه ولا هذه، لكن لو اجتمعتا سترتا. فمشى النبي عليه الصلاة والسلام إلى الغصن الذي عن يمينه الشجرة الصغيرة، فأمسك بغصن من أغصانها فقال: انقادي علي بإذن الله. فجعلت تشق الأرض تخد الأرض خدا حتى إذا كان بالمنصف غرزها ثبت، ثم ذهب إلى الشجرة الأخرى ثم قال: انقادي علي بإذن الله. فجعلت تخد الأرض حتى إذا قربت من صاحبتها وقف النبي صلى الله عليه وسلم أمامهما، يعني في التوجيه بالأمر، فقال يخاطبهما كما يخاطب العاقل: التئم علي بإذن الله، التئم حتى يعدل بينهما، ما يقرب هذه مسافة لا يكون تقريب إحداهما مثل مسافة كالأخرى، فقال التئم عنه فالتأمتا فصارت تستران، فقضى حاجة عليه الصلاة والسلام. فلما فرغ استقبلهما عليه استقبل الشجرة فأشار برأسها هكذا يمين لهذه الشجرة، فجعلت ترجع إلى مكانها مجرد إشارة، ثم أشار للثانية فرجعت كل واحدة إلى مكانها. وجابر لا يريد أن يشعر به النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لما التفت عليه جعل يحضر يعني يسرع. وجابر يرى هذا الأمر وهذا الشيء الذي يشاهده وهو يرى آية عظيمة، الشاهد ما وقع من استجابة هاتين الشجرتين كما قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. والأخبار كثيرة في هذا أيضا، قصة الجمل جاءت في صحيح مسلم وجاءت في غير المسلم مبسوطة أيضا، قصة الجمل الذي كان يعمل عليه جماعة من الأنصار، كان لهم بستان وعندهم جمل يسنون عليه. ما معنى يسنون عليه؟ تعلم يسنون عليه يعني يستخرجون الماء من البئر. فأراد صاحب البستان أن يستعمله في إخراج الماء، لما دخل البستان وجد الجمل فقد فتن، ومعلوم أن الجمل إذا فتن يخشى منه وقد يقتل صاحبه، وهذا وقع في القصص أنه إذا تمكن من صاحب بركة عليه فيعني لا يزال يمرغه في الأرض حتى يقتله، وهذا يقع. فلما رأى الجمل خشي منه فأغلق البستان عليه، ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن جمال كنا نسني عليه وإنه استصعب علينا اليوم، وإني أريدك يعني أن تحضر وكذا. فلبس النبي رداء عليه ثم ذهب معه ففتح باب البستان، فقال: يا رسول إني أخشى عنك. قال: لا عليك. فلما فتح النبي البستان أبصره الجمل، عرف الرسول عليه السلام جمل، فجاء مسرعا إلى النبي عليه السلام لا يرفع رأسه، لا الجمل عليه إذا أسرره جاء مسرعا ورأسه مطاطئ ويكاد يمس، تكاد رقبة تمس الأرض، هيبة واحتراما للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني كأنه على صفة الساجد له عليه الصلاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنها يشكو إلي أنك تذئبه، فاستعملوا صالحا ودعوه صالحا. وفي لفظ عند أحمد أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوقف بينه وبين صاحب البستان فذرفت عيناه، ذرفت عيناه الجمل يتظلم يشكو أنه ماذا يذئبه الحديث. فهذا ومثله مما يبين عموم العبودية، وأن ما سوى بني آدم فهو عبد طائع لله عز وجل. قالت أتينا طائعي، أتينا طائع. فإذا كنت سوى أن أتى الطائع فغيرهما مما هو دونهما لا شك أنه لخلق السماوات أكبر من خلق الناس، فأتت سوى طائعة. لكن الشأن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عند أحمد في هذا الحديث، قال: ما إنما بينهما، إنما بينهما يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس. كل ما بين السماوات يعلم أنه رسول الله إذا مر بحجر رسول. ولهذا في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لأعرف حجرا، حجر قبل أن يبعث كان يسلم عليه، كان يسلم على الناس: إني لا أعرفه الآن. يقول النبي يعرف حجر، كان يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الآخر ذكر الحافظ غيره حيث قوى بعض العلم قال: كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام وفي يده مجموع حصيات في يده، فجعلنا يسبحنا في يد النبي تسبيحا سمعناه، سبح عصا، فأخذها أبو بكر فسبحنا في يدي أبو بكر، فأخذها عمر فسبحنا في يده، ثم لم تسبح في أيدي، ما سبح في يد البقية، لكن في يد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في يدي صاحب بكر وعمر. وكان الطعام يسمع تسبيحه بين يدي النبي عليه، كما في صحيح مسلم كما في البخاري عن ابن مسعود: كنا نسمع تسبيح الطعام عند النبي عليه، يعني أحيانا الطعام نفسه سبح بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فلا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله تعالى أن يعين على التوحيد وأن يزيدنا منه وأن يبيتنا عليه وأن يبعثنا عليه وإياكم هداة مهتدين غير ضالين وضالين، وأن يجعلنا من يسر الله من أحسنه ويمن علينا وعليكم العلم النافع والعمل الصالح، مني وكرم، آمين. نعم.